واعرفها. خليك ثابت فيا وانا هعديك. اقول انا خايف من الموت. ايه اللي ولا يهمك؟ ليه؟ ما انا عارف السكه، ما انا مت قبلك وعارف الطريق وهاخدك جوايا. وشبهتها لكم دي مره بايه؟ ها؟ الاسانسير ممكن، لكن قلت لكم حاجه مثل ثاني عشان يقربها اكتر، اللي هو سفينه الفضاء. سفينه الفضاء وهي طالعه من الارض وبتعدي، او هي راجعه بتعدي على درجات حراره توصل كام؟ حد عارف؟ 2000 درجه و2500. من احتكاكها بالطبقات الجو اللي فوق درجات الحراره توصل ما بين 2000 و2500. طب ليه ما بتسحش؟ لانهم مغطينها بطبقه من حاجه زي السيراميك كده تستحمل درجات الحراره. طيب افرض بقى ان واحد قاعد جوه مركبه الفضاء دي، ها، وبيعدي طبقات الجو. طبعا هو تفكيره كده ان درجات الحراره التي بره قد ايه؟ نار نار. بس في حاجه من جوه، حاجه من بره، ها، انا مستخبي جواها الحاجه دي حيشاني عن النار. في حاجه حيشاني عن النار، حاجه هتقلل المخاوف بتاعتي، حاجه عامله لي حمايه. امال ليه المسيحيون اثبتوا فيا؟ اثبتوا فيا يعني ايه؟ يعني هو سفينه الفضاء اللي هتجتاز بيها، ها، نهر الاردن اللي هو الموت. هعدي لكن مش خايف، لان الخوف كله من الميه المندفعه اللي بتموت فعلا. لكن اذا كانت الميه وقفت طب ما فيش خوف، انا هقدر اعدي على الناشف من غير اذى. عشان كده كنيسه تقول ما هواش موت، ده انتقال. خدتوا بالكم ازاي؟ حتى دي هنخاف من ايه؟ لان انا ثابت فيه. طول ما انا ثابت فيه، عشان كده في ناس كتيره، ودي حصلت مع ناس كتير، ان يجوا قبل الموت وعينيهم تتفتح. وناس كتيره حصلت معاهم الحكايه دي، يجوا قبل الموت يمكن بايام يمكن بساعات، كل واحد على حسب الحاله بتاعته، ويقول انا شايف قدامي طريق، وتيجي يوصف الطريق اللي قدامه. شوفوا السماء، بيشوفوا السماء مفتوحه. ناس كتير حصلت معاهم الحكايه دي، ناس كتير حصلت معاهم الحكايه دي. ويمكن قلت لكم برضو قصه في كتاب امريكاني مش مصري، اللي هو قوه التفكير الايجابي. ده كتبه واحد قسيس امريكاني بروتستانتي طبعا، ولكن يمكن قلت لكم من لذه الكتاب ده ان الراجل بيصور سر الاعتراف زي ما احنا بنمارسه، بس هما مش بيسموها اعتراف، لكن يعني ماشي. ده من هما قالوا يقول له اعترف، واعترف بصوت عالي وقدامي وهصلي لك. بيسموها علاج نفسي، ما يسموها، لكن المسيح سماها من 2000 سنة اعتراف، ماشي. اللي هما الكتاب ده يعني روحه حلوة وكل كلامه يعني ظريف قوي. اخر قصة من اللي موجودة في الكتاب، يقول واحدة كان عندها مرض خطير وكانت عايشة على المسكنات. أم لما جت تموت قالت لأختها لما اجي اموت ما بطلوا المسكنات. فقالت لها ليه؟ اسمعوا بقى الكلمه اللي ممكن تجيب لها ذهول. قالت لها عشان خاطر لما يجي الموت لا افقد جماله وجلاله. قالت لها هو الموت له جمال؟ قالت لها انا عايز احس بجمال هذه اللحظه. قالت لها براحتك. قالت دي حصل لها وش؟ قالت لها براحتك. الدكتور قال لها بعد كم يوم كده، قال لها خلاص دي قربت يعني قدامها ساعات. فراحت موقفه المسكنات، دول ما عندهمش زينا بقى بتاع جميني وبتاع ما فيش جمال، بطلوا المسكنات. لما بطلوا المسكنات فضلت تصوت يومين تقريبا، وعلى غفله بعد يومين بطلت تصوت، فافتكرتها ماتت. دخلت عليها جوه لقيتها قاعده في السرير مفيش اي حاجه خالص، وبتبص كده وتقول لها مين جاب كل دول هنا؟ وجاءت الملائكه وحملت لعازر. شافت ناس كان كلهم ماتوا، لكن معظمهم كانت هي عارفة انهم ماتوا قبل كده، لكن في ناس ماتوا وفي اثناء فترة مرضها وخبوا عليها. وشافتهم وقالت دول قدامي هم، وقالتهم بالاسم وكانوا مخبين عليها، وده دليل انها بتتكلم عن حاجة غير عادية. واخد بالكم كل دول، وابتدت توصف الطريق اللي قدامها. ويعني انا اللي سمعته من كتير شافوا هذه اللحظة انهم بينفصلوا عن اللي حواليهم ويبتدوا يكلموا اللي قدامهم، وتيجي انت تكلمهم ما بيردوش عليك. هو انفصل عن العالم اللي بقى موجود، اللي احنا موجودين فيه. عشان كده احنا كتير بنخاف من هذه اللحظة، بس تصدقوا ان هذه اللحظة فعلا جمالها. لان الكتاب لما يقول وجاءت الملائكة وحملت لعازر، لازم نصدق ده بالايمان. وانتوا بتصلوا كده في صلاة الغروب بتقول وعند مفارقة نفسي من جسدي احضري عندي الله. طب انتوا بتصلوها ومصدقينها ولا مش مصدقينها؟ ان العذراء كأم بتستقبلنا واحنا كأولادها، العذراء بتستقبلنا والملائكة بتيجي تحملنا، يبقى هل اللحظة دي لحظة مرعبة؟ ليه مش مرعبة؟ لأن المسيح هو الطريق، لأن الملائكة في المسيح والعذراء في المسيح، وإذا كنت أنا ثابت في المسيح يبقى هذه اللحظة عمرها ما هتكون مرعبة، لأن هتكون انتقال من عالم مقرف إلى عالم كله مجد وكله فرح. فمن ادي معنى كلمة وتجف كل أعماق النهر وتخفض كبرياء أشور. من أشور هنا؟ ويزول قضيب مصر. كل سلطان لأعدائكم عليكم بعد هذه اللحظة انتهى. الحرب انتهت هنا، الحرب هنا انتهت بعد الموت، انتهت الحرب. القضيب او السلطان اللي كان للشيطان عليكم انتهى، لان كنتوا اتنقلتوا الى مكان تاني، فالسلطان انتهى. وبعدين واقويهم بالرب فيسلكون باسمه يقول الرب. ادي صورة للكنيسة من اولها لاخرها، السلوك الروحي في الاصحاح ده كده. اتفهم؟ هو سفر اللاويين بره. احنا بعد ما هنخلص الانبياء هنبتدي هنمشي في التكوين والخروج. اللاويين هنمشي عادي بالترتيب. انت عندكم التكوين والخروج بالكامل، مش كده؟ التكوين خدوا بالكم مذكرتين زرق، الخروج مذكره خضراء، واربعه مش متجلدين اللي هم خيمه الاجتماع. دي مش خيمه الاجتماع بس، دول ال 15 صح الاخرانيين. اللاويين هو كتاب الاحمر اللي انتم هتشوفوه، ده هتبقى المجموعه كلها كامله عندكم. بسم الله والابن والروح القدس ان الواحد امين. ربنا يسوع المسيح نشكرك لانك انت ربي كنت لنا الطريق وكنت لنا ربي كل شيء. اعطينا رب من فضلك ان احنا نسلم بين ايديك فنكون كفرس تحت قيادتك وتحت ارشادك. ربنا يسوع المسيح اعطينا رب من فضلك ان نطلب النضج الحقيقي، ونعرف رب انك انت وحدك القادر ان تملأنا من روحك القدوس كمطر وابل. أنت وحدك رب اللي تستطيع أنك تعطينا التعزية الحقيقية والفرح الحقيقي، وليس فرح العالم الخداع المخادع الغشاش. أنت وحدك رب اللي ممكن تدي فرح حقيقي وسلام حقيقي، حتى حينما تأتي هذه اللحظة ونجوز نهر الأردن تكون لحظة فرح. تستقبلنا فيها رب أمنا العذراء القديسة مريم، وتحملنا الملائكة إلى حيث المجد الأبدي بشفاعة أم النور. أقبلنا إليك واسمعنا رب من فضلك أن نقول لك بكل شكر يا رب. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. الاصحاح 11. افتح ابوابك يا لبنان فتاكل النار ارزك، ولول يا ثرو لان الارز سقط، لان الاعزاء قد خربوا. ولول يا باشان لان الوعر المنيع قد هبط. صوت والولد الرعاة لأن فخرهم خربة، صوت زمجرة الأشبال لأن كبرياء الأردن خربت. لو تفتكروا في الإصحاح التاسع كنا بنتكلم عن اليونان واليونانيين عملوا إيه، وانتهت قصة اليونانيين مع شعب الله بالمكابيين وانتصار المكابيين عليهم، وان ربنا استعمل المكابيين كقوس موجه ضد اعدائه اللي هم اليونانيين. يمكن لو تفتكروا ان احنا قرينا الايات دي، لاني اوترت يهوذا لنفسي وملأت القوس أفرايم ونهضت ابنائك يا صهيون على بنيك يا يوان وجعلتك كسيف جبار. ده اللي كان في اصحاح 9. ف تاريخيا مين اللي جم بعد اليونان؟ الرومان. عشان كده هنلاقي الكلام ده ماشي بتسلسل زمني، ويبقى هذا الكلام موجه للرومان. طيب هنا استخدم لبنان عشان تبقى كناية عن شعب الله. اشمعنى؟ اشمعنى لبنان؟ لبنان زي ما اتفقنا تعني الجمال، الجمال. فطول ما كان ربنا في وسطهم كان هو سر جمالهم. تعني بقى الارز بتاعها، الاشجار الطويلة الضخمة، وايضا الاشجار الراسخة القديمة جدا اللي بتعيش الاف السنين، تشير للثبات للرسوخ، خضرة باستمرار. ممكن ان هي لو احنا خدنا لبنان من الناحية الجميلة بتاعته هنقول ان لبنان بالجمال بتاعه وبالارز بتاعه يشير لشعب الله الراسخ الثابت الدائم الحيوية الجميل اذا كان الله في وسطه. ولكن من ناحية اخرى يشير ارز لبنان على طول للكبرياء، بالارتفاع بتاعه والتشامخ بتاعه يشير للكبرياء. فاحنا من ناحيتين يعني ممكن نبص، زي مثلا ما بنقول نشبه المسيح، نقول ايه؟ هوذا الاسد الخارج من صدق يهوذا. ولما اجي اتكلم على الشيطان اقول ابليس قسمكم يقول كاسد زائر. طبعا سواء دي ولا دي عباره عن تشبيه. فهنا باخد كلمه اسد لو قلتها عن المسيح فباخدها من ناحيه قوته وبطشه باعداء الكنيسه، واخد بالكم ازاي؟ ولكن لو قلتها على الشيطان اخدها من ناحيه ايه؟ الافتراس والزئير المرعب اللي بيهاجم بيه اولاد ربنا، يخوفهم وعايز يفترسهم، مش كده؟ فده مجرد تشبيه. فلما اجي ابص للارز ممكن ابص من ناحيتين، وممكن اقول جمال، ممكن اقول اقول لبنان ابص لها من ناحيتين، الجمال او الكبرياء. فهنا ده بيتكلم عن لبنان زي ما يقول كناية عن شعب الله، افتح ابوابك يا لبنان فتأكل النار ارزك. طيب افتح ابوابك، مين اللي هيحرق شعب الله؟ طب انا جبت منين هو بيتكلم عن شعب الله؟ انا فهمتها ازاي دي؟ مش ده سؤال واضح؟ انا بقول لكم ده كناية عن شعب الله، طب ما يمكن يكون بيتكلم عن لبنان. جبتها من فين؟ الآية 3 يقول صوت والولة الرعاة لأن فخرهم خارب. فخرهم ده اللي هو ايه؟ الهيكل. فخرهم الهيكل، والهيكل مليان رعاة، دي شغلتهم انهم موجودين في الهيكل، فده هيخرب وهيتحرق. لكن هل يقدر يقولها صراحة دلوقتي؟ فهو لسه في اول السفر زي ما قلنا بيتكلم عن ابن الهيكل وبلاش كسل، فهيجي لهم الهيكل ده هيتحرق، ما كانوش بنوا مش كده؟ ما كانوش بنوا صحيح، هو هيتحرق لسه قدامه 400 سنة على ما يتحرق، لكن ما يقدرش يقولها لهم دلوقتي. اكتر من 400 سنة، حوالي يمكن 480 مثلا في الوقت ده، ما يقدرش يقول الكلام ده، فلازم يقوله باسلوب غامض عشان الناس يشتغل ويبنوا. يبقى احنا فهمنا كده من ان هو كلمة فخرهم خارب ده على الهيكل، واحنا عارفين ان في هذه اللحظة الهيكل بيتبني. طيب لما هيقول هنقول يتخرب، مين اللي هيخربه؟ ما احنا عارفين تاريخيا مين اللي خربه، الرومان مش كده؟ بقيادة تيتوس. ده انا لو قلت 480 هو خرب سنة، ده كمان 550 سنة، يعني الكلام ده قبل خراب الهيكل ب 550 سنة مش 480 زي ما انا قلت، كان تضيف عليهم حوالي 70 سنة لان الهيكل اتحرق سنة 70 ميلادية، يعني 550 سنة. طبعا مش من الحكمة ان يقول لهم انه هيتخرب، مش كده؟ افتح ابوابك يا لبنان فتأكل النار ارزك، ولول يا ثرو لان الارض سقط لان الاعزاء قد خربوا، ولول يا بلوط بشان لان الوعر المنيع قد هبط. هنا اخذ ثلاث انواع من الاشجار، الارز والثرو والوعر اللي هو اشجار الغابه، واخدين بالكم؟ ثلاث انواع، وعر وثرو وارز. طيب ده في ناس هنا بصوا للثلاث انواع دول وقالوا الثلاثه دول يشيروا للخطايا اللي كانت منتشره في وسط اسرائيل. الارز بقى على طول يشير لايه؟ الكبرياء. طب والثرو؟ الثرو ده اشجار هزيله والاغصان بتاعتها رفيعه هايفه قوي، مش زي الارز القطر بتاع الشجره مش عارف كذا متر والطول بتاعها كذا متر، حاجه مهوله الارز ده. ويمكن قلت لكم ان ده العلامه اللي بتتحط على العلم بتاع لبنان، بيفتخروا بيه لانه ده حاجه مميزه خالص مش موجوده في العالم كله الا في لبنان. فده يشير للكبرياء. يبقى السر يشير لايه؟ للناس اللي ماشيين في ركابهم بلا فهم، الناس ضعاف ولكن بيضحك عليهم وهم ماشيين ورا جماعه الكبابره المتكبرين دول. طيب والبلوط والوعر ده يطلع ايه؟ دي غابه، غابه بس بلا ثمر، منظر، منظر بس، بس من غير ثمر. ده يشير للناس المرائين المنافقين اللي ليهم وشين، اقوياء قدام الناس ولكن في ضعفهم شيء مخزي، قديسين قدام الناس ولكن في داخلهم خراب، في داخلهم خراب، منظر بس قدام الناس ولكن بلا ثمر. يبقى هنا يمكن يكون بيوصف الحالة المزرية اللي عليها شعب الله، منظر من بره ولكن من جوه مفيش حاجة، من جوه بلا ثمر، ناس متكبرين، ناس تابعين للآخرين بلا فهم، ادي الحالة بتاعتهم. وعشان كده طبعا وصلوا للحالة ان ربنا لازم يحكم عليهم انهم يتحرقوا. صوت والولد الرعاة لان فخرهم خربة، صوت زمجرة الاشبال لان كبرياء الاردن خربت. الايات اللي جاية بيتكلم فيها صراحة عن المسيح، وهتشوفوا ازاي بيتكلم عن المسيح، هتشوفوا ازاي في الايات اللي جاية، هتشوفوا ازاي يمزج حاجتين في وقت واحد، ازاي يتكلم عن شيء رمزي ويتهيألك ان النبي بيتكلم عن حاجة ولكن هو في الواقع بيتكلم عن المسيح، ازاي النبوة بتتكتب، ازاي النبوة بتتكتب. زي ما بنقول مفيش نبوات، يعني مفيش اصحاح في الكتاب المقدس كله نبوات عن المسيح، ويبقى واضح كده يقول لك هذا الاصحاح نبوات عن المسيح، هذا عزراء تحمل ثلث ابن ويضع اسمه عمانويل، يا بيت اللحم لست انت الصغرى، مفيش اصحاح كده، لانه النبوات مش هتتكتب يعني بالبساطه دي، ولكن النبوات بتبقى داخله زي ما بتشوفوا باستمرار داخله في وسط الحديث. لكن هما كانوا بيبقوا فاهمين دي نبوات عن المسيح اللي جاي، واخدي بالكم؟ تعالوا نشوف مكتبها ازاي. هكذا قال الرب الهي ارعى غنم الذبح. هنا ربنا بيشغل زكريا بيقول له بص يا زكريا انا هخليك تقوم بدور المسيح، تعرف تمثل دور المسيح، احنا هنعمل فيلم بالظبط كده، صاروا معايا ان احنا هنعمل فيلم، وانت يا زكريا هتقوم بدور الممثل اللي هيقوم بدور المسيح اللي جاي، وهوريك ازاي هتمثل دور المسيح. هكذا قال الرب الهي ارعى غنم الذبح. ارعى لان المسيح قال عن نفسه انا الراعي الصالح. طب ليه سماهم غنم الذبح؟ ليه؟ عشان هم هيدبحوا، هيدبحوا، ومين اللي هيدبحهم؟ الرماة، مش كده؟ المسيح ارسل كراعي لهذا القطيع، ولكن للأسف هذا القطيع رفض المسيح، ولأنه رفض المسيح عرض نفسه للذبح وأصبح غنم الذبح. وده اللي حصل. شوفوا تيتوس عمل ايه فيهم لما دخل الأورشليم، موت 1,000,000 وصلب 120,000. قد ايه المجزرة دي كانت رهيبة؟ مجزرة، مجزرة، لان هو تيتوس لما دخل كان متكات منهم، عارفين ليه؟ كانوا هم جوه اسوار اورشليم 3 جيوش، والثلاث جيوش دول كانوا بيضربوا في بعض، يعني هم محاصرين والامهات بتاكل لحم عيالها كانوا بيضربوا في بعض ويفضلوا يحاربوا بعض، لكن على غفله يتحدوا ويروحوا فاتحين الابواب يطلعوا يضربوا في تيتوس ويرجعوا ينسحبوا ويخشوا ويقفلوا على نفسهم بسرعه قبل ما يلحق يعمل حاجه. فدبح من الرومان كتير، لدرجه انه انتوا سمعتوا يمكن القصه اكتر من مره، انه تيتوس يأس في وقت من الاوقات وقال هنسحب، وعمل محاوله اخيره وانسحب بعدها لما فشلت، لكن رجعت جات له نجده من روما ورجع حاصر اورشليم لحد لما اسقطها. سمعتوا انتوا القصه دي كتير. فالى هذا الحد كانوا تعبانين من اليهود، فلما وقعت اسوار اورشليم قدامهم افتروا، افتروا، حتى ان تيتوس نفسه القائد اصدر امر بعدم حرق الهيكل، قال ده تحفه هندسيه معماريه، لكن ما قدرش يقاوم العساكر بتوعه المنكدين المحروقين المتغاظين، ما قدرش يقاومهم، فحرقوا الهيكل وسووه في الارض، لانه كانوا متغاظين من اليهود من اللي عملوه فيهم. واخدي بالكوا ازاي؟ فسماهم هنا غنم الذبح، وده اللي حصل، هما اتذبحوا وفضلوا على ممر التاريخ يتذبحوا. هما ما شموش نفسهم الا اليومين دول، لكن فضلوا على ممر التاريخ. واقروا التاريخ وشوفوا مثلا لحد هذا القرن قبل الثورة الشيوعية على طول، كانت الامبراطورة بتاعت روسيا كانت تعتبرهم نجاسة وممنوع دخولهم مدينة موسكو، يقعدوا بره الاسوار، لكن يخشوا جوه المدينة لا. ادي كانت ناس بتعامل اليهود كده، يعني فضلوا 2000 سنة كده غنم ذبح. هتلر عمل فيهم ايه وده عمل فيهم ايه وده عمل فيهم ايه؟ عبر التاريخ دول كانوا للمرمطة، شعب للمرمطة، غنم ذبح. هكذا قال الرب الالهي: ارعى غنم الذبح الذين يذبحهم مالكوهم ولا يأثمون، وبائعوهم يقولون مبارك الرب قد استغنيت. الذين يذبحهم مالكوهم، مين مالكوهم؟ دي تتفهم بطريقتين. نمسك اول طريقة فيهم، نقول ان مالكوهم هنا هم الرعاة بتوعهم، الكهنة ورؤساء الكهنة بتوعهم اللي بيذبحوا فيهم ليل نهار. يعني ايه بيذبحوا فيهم ليل نهار؟ يعني بيحطوا عليهم ضرائب كتيرة وبياخدوا منهم فلوس كتير، عمالين بيذبحوا فيهم ماليا. وبعدين يشكروا ربنا، يعني بياخد من الراجل كل ما يملك وبعدين يقول لك اشكرك يا رب انت اغنيتني. طب ما انت ذبحت الاخر. فالذين يذبحهم مالكوهم ولا يأثمون، يعني مش شعرين انهم عملوا غلط. وبائعوهم يقولون مبارك الرب قد استغنيت، ورعاتهم لا يشفقون عليهم. ولكن هذه الايات تفهم بطريقة اخرى غير الاستغلال اللي موجود. تتفهم هذه الايات بانه دول الرومان. متأسف قبل ما اقول الرومان اقول برضو الكهنة، ان الكهنة ضللوهم وارشدوهم انه ده مش المسيح، ده دجال، ما تمشوش وراه. طيب لما ضللوهم وفهموهم ان ده مضل، ورئيس الكهنة بتاعهم يقول لهم ده راجل مضل ولازم يموتوا راجل المضل ده، يبقى عمل فيهم ايه لما ضللوهم بالطريقة دي؟ عملوا فيهم ايه؟ خلوهم غنم ذبح. ما انتوا كده، ما انتوا لما فصلتوهم عن الراعي الحقيقي عرضتوهم انهم يبقوا ملطشة للرومان ويذبحوهم. اسمعوا الآية تاني كده بقى: هكذا قال الرب الإلهي ارعى غنم الذبح الذين يذبحهم مالكوهم ولا يأثمون، وبائعوهم يقولون مبارك الرب قد استغنيت، ورعاتهم لا يشفقون عليهم. وتتفهم بمعنى ثالث ايضا ان المالكين هنا هم الرومان اصحاب الارض، ما هم المستعمرين اللي بيملكوا كل شيء. فلما وقعوا في ايديهم ذبحوهم ولا يأثمون. ليه لا يأثمون؟ يعني ما كانش عليهم خطية، لان الرب سمح بكده، لان هم فعلا كانوا يستاهلوا كده، لان ربنا بعتهم عشان يتذبحوا، بعت الرومان وسمح زي بالظبط لما بعت نبوخذ نصر على الارض، ده قال الخادم بتاعي نبوخذ نصر انا بعته، وقال عليه ده السيف اللي في ايدي. فلا يأثمون لان دي مش خطية، لان انا اللي بعته وانا اللي سمحت للرومان يعملوا بكده، لان دول يستاهلوا، وبدم يستاهلوا، يبقى اللي عمل فيهم كده ده مش لا يحسب عليه اثم، لا يحسب عليه خطية، لان انا اللي سمحت بكده. طيب اذا كان الرعاة بتوعهم ضللوهم وهم مشي ورا الرعاة، الرعاة هنا هم الارض ودول كانوا السرو اللي مشي ورا الارض، مش كده؟ طيب انتوا مشيتوا يبقى هتتحرقوا زي ما احنا قلنا من شوية صغيرين، ان الارض هيتحرق والسرو هيتحرق والوعر هيتحرق، انتوا هتتحرقوا مفيش فايدة، بدك قمتوا عليا وهجتوا عليا هتتحرقوا، انا لم اشفق عليكم. بالظبط كده، لاني لا اشفق بعد على سكان الارض. ليه سماهم سكان الارض؟ لان هم سابوا السماء بمزاجهم. هم لو كانوا قبلوا المسيح كانوا عاشوا في السماء، ولكن لانهم رفضوا المسيح اصبحوا من سكان الارض. لاني لا اشفق بعد على سكان الارض يقول الرب، بل ها انا ذا مسلم الانسان كل رجل ليد قريبه. مش هو ده اللي حصل جوه اورشليم؟ مسلم كل انسان ليد قريبه، كانوا جيوش بتقتل في بعضها وهم كانوا بيضربوا في بعض. هو ده تاريخيا اللي حصل. ها انا ذا مسلم الانسان كل رجل ليد قريبه وليد ملكه فيضربون الارض ولا انقذ من يدهم. انا هسلمهم ليد الرومان دول اللي انا حكيت لكم عنهم ومش هنقذهم لان هم رفضوني، وبدام رفضوني يستحقوا اللي هيجرى لهم. لحد هنا واضح؟ فرعيت غنم الذبح لكنهم اذلوا الغنم. رعيت غنم الذبح لكنهم اذل الغنم. مين دول اذل الغنم؟ رعيت غنم الذبح يعني قام ذاتي بدور الراعي، يعني قام بدور مين؟ المسيح. وفعلا يبدو من القصة انه زكريا ربنا بعته وراح اشتغل راعي، يعني راح قال له روح اشتغل راعي عند فلان. فلان ده عنده قطيع كبير، ما هي التمثيل لازم تكمل مش كده؟ فراح زكريا ده راح سأل الراجل انت عندك غنم تشغلني عندك؟ قال له اشتغل راعي، ادي القطيع ده كله تبعك. فراح اشتغل فعلا راعي لقطيع فعلا عشان التمثيليه تتحبك بالكامل ونشوف هيحصل فيها ايه. فرعيت غنم الذبح لكنهم اذل الغنم. هنا اذل الغنم دي تشير لمين؟ شعب الله القطيع الصغير. من ضمن القطيع ده كان في جماعه غلابه، صيادين سمك وجماعه فقراء ومراه فلسين وراجل اعمى كان المسيح فتح عينه مره زي النهارده الصبح. جماعه اذل الغنم لان الله اختار جهال العالم ليخزي بهم حكمه الحكماء. اذا اذل الغنم ده دول هنا هيميز بين القطيع الكبير اللي هو ارسل ليرعاه وبين مجموعه اسمها اذل الغنم، مجموعه صغيره هتقبله. ولكنهم اذل الغنم واخذت لنفسي عطوين. اي راعي بيمشي مع عصيتين، اي راعي بيمشي بيطلع معاه عصيتين زي ما تقولوا في المزمور، عصاك وعكازك هما يعزياني. ايه العصا وايه العكاز؟ دايما العصيتين اللي بيمشي بيهم الراعي دول عصايا منهم عشان يضرب بيها الوحوش اللي بتيجي تهاجم القطيع، والعصايا التانية عشان يلم بيها القطيع بتاعه. عصايا للقطيع نفسه عشان تلم القطيع، وعصايا عشان تضرب الوحوش اللي بتعادي القطيع بتاعه. فربنا قال له خد العصايتين بتوعك، وده شيء طبيعي اي راعي هيبقى معاه عصايتين. فاخذت عصايا، انا نسيت حتة لا واخذت لنفسي عصوين فسميت الواحدة نعمة والاخرى حبالة ورعيت الغنم. كلمة نعمة يعني جمال، وكلمة حبالة يعني وحدة. فسمى العصيتين دول، العصيتين دول قلنا وظيفتهم ايه؟ يضربوا الاعداء، هو الراعي، وبدم هو موجود يبقى الرعية مش هتتشتت، الرعية هتبقى واحدة، رعية واحدة لراع واحد، وبدم هو في وسطها يبقى هو سر جمال هذا القطيع. ادي معنى العصيتين. الرعاية بتتم عن طريق وجوده في وسط هذا القطيع من اجل ان يعطيه وحدة ومن اجل ان يعطيه جمال. ادي المسيح موجود في وسط قطيعه يعمل فيه كده. العصيتين دول معناه العصيتين اتفقنا دول من مستلزمات الراعي، وقدام هو راعي بيرعى القطيع فهو بيرعاه بانه بيوجد في وسطه ويبقى قطيع واحد في وحدة وهو سر جماله لان هو موجود في وسطه. ادي العصيتين. طيب ورعيت الغنم وأبدت الرعاة الثلاثة في شهر واحد. يعني ايه أبدت الرعاة الثلاثة؟ يبدو انه لما راح هناك في المزرعة اللي هو راح فيها دي كان في ثلاث رعاة اخرين بيرعوا القطيع، بس كانوا من النوع اللي هو يتقال عنه الرعاة الذين كانوا قبلي هم سراق ولصوص. اذا هجم الذئب على القطيع يسيبوه ياكل، ما همهمش لان هم ما عندهمش قلب على القطيع. بس يبدو ان الثلاثة دول كانوا واصلين، يعني حرامية بس ايه بحرفانة يعني يعني عارفين يوصلوا للناس الكبار لصاحب الارض. فهو لما راح هناك ولقاهم حرامية بالطريقة دي طردهم، ابدتهم في شهر واحد. اول ما قعد حس ان دول بيسرقوا القطيع طردهم على طول، قال لهم انتم ممنوعين. دي اشارة لايه؟ دي للمسيح اللي جاء اكتشف ان كل اللي قابله هم سراق ولصوص. فأزال الكهنوت اليهودي. امال اتشق الحجاب ليه؟ لانه ازال الكهنوت اليهودي. طب وليه هم ثلاثة؟ احتمال يكونوا الكهنة والناموسيين والقضاء. ازال كل من له سلطة على الشعب، لان كلهم كانوا بيتعاملوا معاهم على انهم غنم ذبح، كلهم مضلين، كلهم سراق ولصوص، فشلهم، ابادهم، اباد. كلمة اباد ابدتهم بالنسبة لزكريا معناها ان انا ركنت دول واستغنيت عنهم وقلت لهم انتوا جماعة حرامية بتسرقوا القطيع، اركنوا روحوا. وبالنسبة للمسيح ازال الكهنوت وابطل الكهنوت اليهودي كهنوت الذبائح. ادي معنى كلمة ابد، واخدين بالكم ازاي؟ ادي معنى كلمة انه استغنى عن الكهنوت اليهودي ككل، ابدت الرعاة الثلاثة في شهر واحد. طبعا شهر واحد يعني فترة قليلة بالنسبة للمسيح، كانت 3 سنين وصلوا وقعد يخدم فيهم. طيب مش بس كده، عايز اقول ان الرعاة اللي هم الكهنة في ايام المسيح هم اللي هيجوا الشعب زي ما الرعاة دول عملوا. الرعاة دول عملوا ايه؟ لما المسيح لغى، للاسف لما زكريا طرد الثلاث رعاة دول، اثار الغيظ بتاعهم انهم اتحرموا من السرقة اللي كانوا بيسرقوها، فراحوا مهيجين صاحب الارض او الكهنة، راحوا هيجوهم وقال لهم ده هو اللي حرام، ده هو اللي كذا وكذا 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 وكذا. ليه؟ لان اكل عيشهم وقف. مش هو ده اللي حصل مع المسيح بالنص؟ هما الكهنة هيجوا الدنيا على المسيح ليه؟ قال لك المسيح ده النهاردة لو الناس مشيت وراه الدخل بتاعنا في الهيكل هيقل. طب احنا ناكل عيش منين؟ هي مش نفس الفكرة؟ التمثيلية محبوكة، التمثيلية اللي فيها الاصحاح محبوكة بالكامل ده لسه. وابدت الرعاة الثلاثة في شهر واحد وضاقت نفسي بهم وكرهتني ايضا نفسهم. ضاقت نفسه بهم، اتضايق لما هو اللي قلبه على القطيع، اللي قلبه على اصحاب الارض ومش عايزهم يخسروا، اللي هيموت نفسه عشان يخليهم يكسبوا وما يضيعش منهم مليم، بيهاجموه وصدقوا كلام الرعاة الحرامية. طب يبقى هتضيق نفسه بيهم ولا لا؟ ضاقت نفسي بهم، اتضايق. طبعا اي واحد في الموقف ده هيتضايق. وكرهتني نفسهم، مش ده اللي حصل؟ انه كان محل كراهية الجميع، واسلوبه واسلوبه دموا علينا على اولادنا. فقلت لا ارعاكم، انا مش ناوي ارعاكم بعد كده، ما بقيتوش من شعبي. مخيفة جدا هذه الكلمة، لان يوم ما افصل نفسي عن رعاية المسيح، يوم ما اقول له انت من سكة وانا من سكة، يوم ما ضايقه للدرجة اللي هو يقول لي انت من سكة وانا من سكة، انا بعرض نفسي ان انا اكون غنم ذبح. عشان كده الآية بعدها على طول ايه؟ فقلت لا ارعاكم، من يمت فليمت ومن يبد فليبد والبقية فليأكل بعضها لحم بعض. مخيفة، مخيفة. مجرد ما الانسان يخرج من حماية المسيح بعنده على طول بيتعرض لمآسي، لمآسي. ويبقى المسيح هنا بيخلي نفسه او بيبرأ نفسه لكي تتبرر اذا حكم. انا عملت اللي عليا، انتوا اللي رفضتوني، انتوا اللي مش عايزيني، طبعا انتوا عايزيني اعمل لكم ايه؟ ما هو في واحد تاني واقف بره مستني اي غنمه تخرج بره الحظيره بيفترسها، فانتوا رفضتوني فقلت مش هرعاكم، بدل مش هرعاكم هتخرجوا بره الحمايه بتاعتي، هيفترسكم الاخر اللي واقف بره. فمن يموت فليموت، انا هعمل ايه؟ انا صحيح حاططكم في حظيره واحده وانا فارض حمايتي عليكم، لكن في نفس الوقت انتم احرار، لان كنتوا حقيقه ما انتوش غنم، ما انتوا عندكم عقل، وبدم بعقلكم رفضتوني انتوا احرار. طيب فاخذت عصايا نعمه وقصفتها لانقض عهدي الذي قطعته مع كل الاسباط. فاخذت عصايا نعمه، طبعا يعني ايه هو مسك العصايا الاولانيه اللي اسمها نعمه اللي هي تشير لايه؟ للجمال. طب يعني ايه العصا اللي بتشير للجمال؟ يعني انا مش هقول، ما هو جمال سره ان هو موجود في وسطهم، فاول حاجه هو انا خلاص مش هوجد في وسطكم بعد كده، زي اللي حصل في هيكل حزقيال لما المجد فارق الهيكل، خلاص بقى ملطشه، البابليين هيخشوا يدسوه ويكسروه. كسرت عصايا نعمه، ما بقاش المسيح موجود في وسطهم. فنقض في ذلك اليوم العهد فنقض في ما هو كلمة نقض ايه هو اللي ينقض؟ العهد. نقض العهد، العهد القديم نقض، العهد اللي كان بينه وبين اليهود نقض. فنقض في ذلك اليوم وهكذا علم اذل الغنم المنتظرون لي انها كلمة الرب. لما الشعب شاف الهيكل اتشق الحجاب بتاعه الكل عرف اذل الغنم اللي هم مين؟ القطيع بتاع المسيح، القطيع الصغير، القطيع المختار، القطيع اللي آمن بيه كراعي صالح. شاف العلامات، شاف العلامات واضحة ان خلاص ربنا رفض هذا الدين اليهودي، رفضه ورزله وانتهت العلاقة، انتهى هذا العهد بينه وبينهم. فقلت ان حسن في اعينكم فاعطوني اجرتي والا فامتنعوا. دخل لهم لقاهم قاعدين في الهيكل الكهنة مع اصحاب القطيع، دخل لهم قال لهم شوفوا انا كنت امين معاكم الى ابعد الى ابعد درجة، انا كنت امين معاكم الى ابعد درجة، انا حاولت بقدر امكاني ان انا احافظ على القطيع بتاعكم، انا حاولت بقدر امكاني، لكن انتوا صدقتوا جماعة الحرامية دول، دول حرامية. فالتانيين يبصوا له كده يعني عايز ايه؟ احنا مصدقينهم هم. قالوا مفضلوا قدروني شوفوا اجرتي للرعاية بتاعتكم كانت كام وإلا فامتنعوا، يعني بطلوا الهجوم علي. وهكذا علم لا. فقلت لهم ان حسن في عيونكم فاعطوني اجرتي وإلا فامتنعوا. فوزنوا اجرتي 30 من الفضة. شايفين التطابق مذهل قد ايه؟ فده نوع من الترياق، لان كلمة 30 من الفضة دي اجرة ايه؟ حد عارف ثمن العبد؟ العبد كان يقيم ب 30 من الفضة. فيعني كأن الجماعة القاعدين في الهيكل مسكوا زكريا ده بهدلوه، يعني يشوفوا قلبهم عليه. الراجل كان هيموت نفسه على القطيع بتاعهم، لكن في الاخر قالوا انت ما تجيش عندنا ثمن عبد، انت اجرتك 30 من الفضة. فقال لي الرب القيها الى الفخاري الثمن الكريم الذي ثمنوني به. فاخذت 30 من الفضة والقيتها في الفخاري الى الفخاري في بيت الرب. ايه رأيكم؟ التطابق واضح ازاي؟ ما هو طبعا زكريا لما راح عمل كده ما فهمش ده. طب يعني طب ليه ربنا قال له كده؟ وده اللي كان هيحصل بعد كذا سنة. طب ايه معناها ان هم اشتروا حقل، سموه حقل ايه؟ الفخاري، وسموه حقل دم. ايه رأيكم ان ده كان نبوة عن قبول الامم؟ مين اللي كان بيدفن في هذا الحقل؟ الغرباء، مش كده؟ يعني ايه يدفنوا في هذا الحقل؟ الحقل ده اشتروه بايه؟ بتمن دم المسيح. فبقى بيموت مع المسيح في دمه، بيموت الغرباء. مش هدي معموديتنا؟ احنا كناس كنا امم في الاول، احنا ما كناش يهود. يعني معنى كده قبول الامم، ان الكل الغرباء تمن دم المسيح بقى بيخليني اموت معاه، كلنا بنموت معاه في نفس الحقل، حقل الدم، حقل الفخاري، تمن دم المسيح، تمن رعايته اللي رفضت. واضحة؟ شايفين ازاي ربنا يعمل تمثيلية في العهد القديم عشان يحكي بيها اللي عملوه اليهود بعد كده ب500 سنة في المسيح؟ واخذت 30 من الفضة والقيتها الى الفخاري في بيت الرب، ثم قصفت عصايا الاخرى حبالا لانقض الاخاء بين يهوذا واسرائيل. الاول قصر العصايا اللي اسمها نعمة، يعني بقتش موجود في وسطكم، فالجمال اختفى. وبعد شوية انا اختفيت، لكن بعد شوية اضرب الرعية، اضرب الراعي. الاول اضرب الراعي فيختفي من وسط الرعية بتاعته، ده الاول. بعد شوية العدو بتاعي هيكتشف ان انا لوحدي والمسيح مش في وسطي، فهيبتدي يضرب في الرعية ويشتتها. عشان كده المسيح اتضرب ومات سنة 33، والامة اليهودية كلها اتضربت وتشتتت بعدها بمدة. الاول المسيح يضرب، الاول يختفي من وسط الشعب، الاول يرفض وبعدها بمدة تضرب حبالة. ما يحصلش العكس، او ده تاريخيا ده اللي حصل. المسيح اتضرب في الاول ومات، وبعدها بمدة اتضربت الرعية. كان الاول لازم تضرب او تتكسر نعمة وبعد كده تتكسر حبالة. ده التسلسل الطبيعي. شفتوا النبوة بتحكي ازاي عمل اللي اتعمل في المسيح. طيب في ملحوظة هنا ظريفة جدا. الاصحاح ابتدى بايه؟ افتح ابوابك يا لبنان فتأكل النار ارزك. قلنا الكلام ده على طول والولد الرعاة لان فخرهم خرب. الكلام ده حصل ايام مين؟ وايام الرومان ظهر المسيح وظهرت الاحداث دي كلها. يعني حتى الاصحاح ده بيقول لي تاريخيا المسيح هيظهر في فترة الرومان، وبيقول لي تاريخيا ايه اللي هيحصل، ان الاول المسيح هيقطع وبعد كده هتتحرق اورشليم وبعد كده هيتشتت الشعب. اتفهمت كده؟ حد عنده سؤال في دي؟ ممكن. بس ليه بنقول انه مش هو ده؟ لانه احنا عدينا في اصحاح 9 على المكابيين، والمكابيين كانوا صلحوا الاثار اللي دمرها انتيوكس ابيفانيوس. فكنا هنمشي بالتسلسل التاريخي اقول لا، صحيح انه بعد زكريا جم اليونانيين وخربوا الهيكل، لكن رجع اتصلح تاني ورجع اتدمر تاني بعد شوية، ورجع هيرودس صلح اللي قاعد يصلح فيه 46 سنة. لكن هنا بقى لما كلمة فخرهم خاربة دي كانت النهاية، لما اتدمر خالص، لما تسوى بالارض. لكن اليونانيين ما سووش بالارض، اليونانيين بس كسروا شوية هياكل، او كسروا شوية مؤسف، كسروا شوية مذابح، قدموا خنزير على المذبح، حطموا شوية اسوار، لكن ما سووهوش بالارض، فضل هيك الواخد شكله وكيانه. واللي حصل عكاية شوية ترميم مش اكتر من كده. اي سؤال؟ طيب على طول بدا المسيح اترفض، تفتكروا ايه اللي يحصل؟ الشعب اللي رفض المسيح ده من المؤكد انه هيقبل ضد المسيح. ده المسيح ما قال لهم من الاول في انجيل يوحنا، يقول ايه؟ انا اتيت لكم من عند ابي ورفضتموني، ولكن هذا يأتي باسمه وتقبلونه. كان بيتكلم عن مين؟ عن ضد المسيح، مش كده؟ فدام هم رفضوا المسيح يبقى الخطوة اللي بعد كده هيجي مين؟ ضد المسيح. يتنبأ عنها ازاي؟ فقال لي الرب خذ لنفسك بعد ادوات راع احمق. انا دلوقتي هخليك تقوم بتمثيلية تانية. انت الاول قمت بدوري انا كمسيح هيجي وهيرفض، هخليك دلوقتي تشوف حاجة جديدة. انا هخليك تعرف ان دول اللي رفضوني انا الراعي الصالح هيقبلوا الراعي الاحمق اللي هيجي ويضللهم ويخرب لهم الدنيا. فقال لي الراعي، فقال لي الرب خذ نفسك بعد ادوات راع احمق، لاني ها انا ذا مقيم راعيا في الارض، لا يفتقد المنقطعين ولا يطلب المنساق ولا يكبر المنكسر ولا يربي القائم، ولكن ياكل لحم السمان وينزع اظلافها. ده الراعي المستبد اللي عايز ياكل لحم الرعايه، ما يهموش خلاصها، ما يهموش نجاتها. ده الراعي المدل. طبعا لو هنشير اشاره سريعه كده نقول انه الراعي الاحمق هيجي لمين؟ هيجي لمين الراعي الاحمق؟ طب مش هو كان اتشتت؟ مش هو كان اتشتت؟ يبقى لازم هيجي لحد الراعي الاحمق ده. فكروا فيها، كان لازم يتجمعوا عشان يظهر في وسطهم الراعي الاحمق، مش كده؟ كان لازم يتجمعوا بطريقة او باخرى اعدادا لظهور هذا الراعي الاحمق. لان الآية رقم 14 قصفت عصايا الاخرى حبالا لانقض الاخياء بين يهوذا واسرائيل. هشتتهم، انا حكمت بتشتتهم. طب اذا كان حكم بتشتتهم، طب لما يبعت الراعي الاحمق هيبعت لمين فيهم؟ لمين ولا لمين ولا لمين؟ فهو جمعهم عشان يبعت لهم، عشان يجي الراعي الاحمق ده ويقبلوه. ويل للراعي الباطل التارك الغنم، السيس على ذراعه وعلى عينه اليمنى. يعني في حاجة عجيبة خالص، ان الراعي الصالح اللي كان بيقوم بدوره الاول زكريا كان معاه ايه؟ عصايتين، عصاية عشان يضرب بيها اعداء الشعب، والعصاية التانية عشان يلم بيها القطيعة. والراعي الاحمق معاه ايه؟ سيف على ذراعه وسيف على عينه. يعني ايه سيف؟ السيف ده بيعمله بايه؟ بيذبحه بيه، مش كده؟ بيذبح. طيب سيف على ذراعه ده القوة اللي بيضرب بيها، طب سيف على عينه يعني ايه؟ العين دي تشير للحكمة، تشير لا ما يقول لك مثلا حجر عليه سبع اعين، كمال المعرفة، كمال الحكمة. فمعنى كده انه بحكمته وبخداعه هيموت، لانه هيعمل معجزات هتسقط الناس في خداعات. مش هنزل نار من السماء، مش هيجعل صورته تتكلم، مش ده اللي هيعمله؟ دي الخداعات الفكرية اللي هيقوم بها هذا المخادع او ضد المسيح هذا. فهو قوته هتكون كامنة في حاجتين،